بسم الله الرحمن الرحيم.
قال العلامة ابن تيمية رحمه الله تعالى في الباب الرابع في أشراط الساعة من شرح العقيدة السفارينية، قال: وفي قوله رحمه الله: فكل ما عن سيد الخلق، دليل على أن المؤلف يرى جواز إطلاق السيادة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا شك فيه باعتبار الخبر، لأنه كما في الحديث سيد ولد آدم، كأن يخبر بأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد الخلق أو سيد الأنبياء أو سيد الرسل. وأما عند خطابه، يعني هل تقول يا سيدنا، وأما عند خطابه فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قالوا له أنت سيدنا وابن سيدنا قال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وقال: ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، حديث أنس وهو في صحيح المسند. قال: فحذرهم من الغلو إذا خاطبوه بمثل هذا الخطاب. وهناك فرق بين المخاطبة وبين الإخبار، فنحن نخبر بأنه سيد الخلق وأنه عليه الصلاة والسلام أفضل الخلق، لكن عندما نخاطبه فإنه يجب علينا التحرز من المغالاة لقوله: قولوا بقولكم أو بعض قولكم ولا يستهوينكم الشيطان. فإذا كان هذا في أمر يسوغ الإخبار به، ومع هذا النبي عليه الصلاة والسلام ينهى عن مخاطبته به، فكيف بالذين يغالون فيجعلون للنبي عليه الصلاة والسلام من الصفات ما لرب العالمين سبحانه وتعالى، كما قال صاحب البردة القبوري: يا أكرم الخلق، ما لي من ألذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن آخذا يوم المعاد يدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها، ومن علومك علم اللوح والقلم. وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال رحمه الله: من أمر هذا الباب، أي باب البرزخ، فتنته وعذابه. والباب يعبر به العلماء رحمهم الله عن المسألة، يقال في هذا الباب أي في هذه المسألة، كما نجد ذلك كثيرا في كلام الإمام أحمد وشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم رحمهم الله، مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال الإمام أحمد: لا يثبت في هذا الباب شيء، أي باب التسمية على الوضوء، فالعلماء يعبرون بالباب عن المسألة. فقول المؤلف: من أمر هذا الباب، يعني فتنة القبر وعذاب القبر وكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق ثابت يجب علينا أن نؤمن به، سواء أدركته عقولنا أم لم تدركه، وسواء أدركته حواسنا أم لم تدركه. ومن ذلك عذاب القبر، فيجب علينا أن نؤمن به وإن لم تدركه الحواس، وما أخفاه الله عز وجل إلا لحكمة، كما في الأحاديث الأخرى حديث زيد وغيره. فلو قال قائل: نبشت قبرا فلم أجد أثرا للتعذيب في جسد ميت وكان كافرا، ما هو الجواب؟ قال: قلنا له: هذا أمر غيبي، لو أراد الله تعالى أن يكون محسوسا أبرزه، مع أنه قد يكشف عن العذاب في القبر كما كشف للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرجلين اللذين يعذبان بالنميمة وعدم التنزه من البول، ووضع عليهما جريدة رطبة وقال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، حديث ابن عباس صحيحين، مر بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. إذن أطلعه الله على هذين المقبورين أنهما يعذبان بسبب هذين الذنبين، النميمة وعدم التنزه والتنظف بعد قضاء الحاجة، يبقى قطرات البول في جسده، فهذا من أسباب عذاب القبر. قال: وقد أوردت هنا هذا الحديث مع وضوحه للتنبيه على مسألة من أغرب المسائل، وهي أن بعض الناس إذا دفن الميت أتى بجريدة خضراء أو شجرة وغرزها في القبر لعلها تخفف عنه ما لم تيبس، ما حكم هذا الفعل؟ هل يشرع؟ والنبي عليه الصلاة والسلام فعله. كيف تقول ما يشرع والرسول صلى الله عليه وسلم فعله؟ ها؟ كيف خصصته؟ ما الدليل على خصوصية؟ أن الله أطلعه على هذا، ولهذا لم يكن يفعله مع غير هذين القبرين، ما فعله. كم من أصحابه الذين دفنهم ولم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما دفنهم على قبورهم. قال: وهذا الفعل إساءة ظن بالميت، يعني إذا فعله الإنسان مع أي ميت هذا يعتبر إساءة ظن، ما يدريك أنه يعذب. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أطلعه الله عن حال هذين. قال: فإن كونه يعذب أو لا يعذب هذا من أمور الغيب التي لا يعلمها أحد إلا الله، ثم مع كونها إساءة للميت هي بدعة في دين الله. لماذا بدعة؟ قال: لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يضع الجريدة على كل قبر، إنما وضعها على من كشف له أنهما يعذبان، ولم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلما دفن ميتا أن يضع عليه جريدة. إذن من أراد أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم يقال له: إذا علمت أن صاحب القبر يعذب اجعل له جريدة، وأن لو أن يعلم، لأن هذا أطلع الله نبيه عليه بالوحي. فهذا الفعل جمع بين إساءة الظن بالميت وبين البدعة في دين الله، وهذا من الضلال أن يزين للإنسان سوء العمل، هذا من الضلال. يعني هذه تعتبر قاعدة: الذي يرى العمل السيء حسنا هذا علامة ضلال فيه، عمل سيء يراه حسنا ويزين له أنه حسن وهو عمل سيء. قال تعالى: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وأما وضع الزهور فليس كوضع الجريدة، لكن قد يكون فيه تشبه بالنصارى وهذا أخبث، وهذا الباب فيه بدع كثيرة يقع فيها كثير من الناس، قد ذهبت في كثير من المجتمعات التي استنارت بنور السنة. وأما من زال معشعشا أو معشعشا عليه ظلمات البدع فإنك تجد عندهم العجائب، يأتي إلى الميت ويؤذن عنده، إيش تريد من الميت هذا؟ يخرج يصلي، مات، فارق الحياة، تقول له حي على الصلاة؟ أين عقلك؟ كيف تنادي ميتا تقول له حي على الصلاة حي على الفلاح؟ هذا في حياته يسمع حي على الصلاة حي على الفلاح ويأتي يصلي، أما بعد موته تناديه بالأذان، من أين لك هذا؟ هذا من البدع المحدثة. قال رحمه الله: حق، وهو خبر المبتدأ، خبر المبتدأ كل، وعلى ذلك فكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو حق، حق ثابت سواء أدركته عقولنا أو لم تدرك، لأن هناك شيئا وراء هذه المادة، فنحن لا ندرك في حياتنا إلا هذه المادة فقط، أما ما وراءها فنحن لا ندركه على الإطلاق، ولهذا فنحن لا ندرك كنه أرواحنا التي فينا، أي حقيقتها، لأنها لم تخلق من تراب ولا من مني ولا من المواد التي نعرفها، ومن ثم اختلف فيها كما سبق. ثم قال المؤلف رحمه الله: قال: وما أتى في النص من أشراط فكله حق بلا شطاط، منها الإمام الخاتم الفصيح، محمد المهدي والمسيح، وأنه يقتل للدجال بباب لد خل عن جدال. فمن أشراط الساعة وعلاماتها الدالة على قربها، وهي من علامات التي تكون قرب قيامها، ظهور المهدي وهكذا نزول عيسى عليه الصلاة والسلام، خروج الدجال وقتل عيسى للدجال. قال في الشرح: قال رحمه الله: ما مبتدأ وما أتى في النص، يعني الذي أتى، ومن بيان لما، فهي بيانية، وجملة فكله حق خبر المبتدأ، يعني كل ما أتى في النص من أشراط الساعة فكله حق بلا شطاط، يعني بلا شطط في اعتقاده ولا في المنازعة فيه، بل يجب أن يكون مسلما. وأشراط الساعة علاماتها الدالة على قربها، وهي أنواع، منها ما مضى، ومنها ما هو حاضر، ومنها ما هو مستقبل، يعني منها ما هو آت سيأتي في المستقبل. والمراد بها هنا التي في المستقبل، المراد بها هنا في هذه الأبيات يعني الأشراط الكبيرة العظمى، وإنما قدم الله تعالى لها أشراطا لعظمها وأهميتها، وهذه الأشراط هي مقدمات أو مقدمات بين يديها من أجل أن ينتبه الناس ويستعدوا لها. قال: منها، أي من أشراط الساعة، الإمام الخاتم الفصيح محمد المهدي، الإمام المهدي الذي يكون في آخر الزمان، اسمه باسم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، كما في حديث ابن مسعود عند أبي داود: لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل من أهل بيتي يواطئ اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، يعني محمد بن عبد الله. وجاء في وصفه أنه يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، والحديث في الصحيح المسند. قال الإمام: عن الذي يؤم الناس، لا في الصلاة. لماذا قال لا في الصلاة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال، لكن هو في الحديث جاء أنه يؤم الناس هو: كيف أنتم إذا نزل فيكم ابن مريم وإمامكم منكم. قال: يعني الذي يؤم الناس لا في الصلاة ولكن في القيادة، فيكون إماما لهم أعظم، فيكون لهم إماما أعظم كالخليفة. وهذا الإمام يقول إنه الخاتم، يعني للأئمة، لأنه لا إمام بعد، فهو خاتم الأئمة، واسمه يقول محمد، ولقبه المهدي، لأن الذي هداه الله عز وجل. هذا المهدي يبعث في آخر الزمان إذا مرئت الأرض ظلما وجورا ونسي فيها الحق وصار المظلوم لقمة للظالم وانتشرت الفوضى، فحينئذ يبعث الله هذا الرجل إماما مصلحا للخلق مبينا للحق. والأحاديث الواردة فيه تنقسم إلى 4 أقسام: صحيح وحسن وضعيف وموضوع. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في إثباته، فمنهم من قال إنه لا مهدي، وإن جميع الأحاديث الواردة في ذلك ضعيفة ولا تقوم بها حجة، وهذه مسألة غيبية مهمة لا يمكن أن تترك أو لا يأتي بيانها إلا في أحاديث ضعيفة أو تبلغ درجة الحسن بتعدد طرقها، فلا عبرة بها. ومنهم من قال يجب أن نتبع الحق، فإذا جاءت السنة الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الرجل، ومنها ما يبلغ درجة الصحة، فإن الواجب القول به، وأنه يخرج رجل في آخر الزمان عند فساد الأمة ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، والله على كل شيء قدير. وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة. ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذي يسمونه المهدي المنتظر، ولكن هذا المهدي ليس مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، فإنهم ينتظرون مهديا يخرج من سرداب سامراء في العراق، يدعون أنه اختفى عن الحروب والفتن التي حصلت في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وما بعدها، فاختفى في السرداب، وأنه ما دام مغلوبا لا يستطيع أن ينفذ ما أراد فإنه مختف، يعني يبقى مختف إلى أن يتمكن من ما أراد. ولهذا تجدهم في أدعيتهم يقولون فرج الله كربته وأزال غربته، لأنه مكروب بهذا السرداب وغريب فيه. وهذه كلها خرافة، ما في مهدي في السرداب، كلها خرافة رافضية، وينتظرونه على باب السرداب عندما يخرج الخيل جاهز. ويقال إنهم كلما طلعت الشمس أرسلوا فارسا على فرس معه خبز وماء وعسل ولبن، يقف عند باب هذا السرداب يدعو مولاه المهدي لعله يخرج فيفطر على هذا الخبز والعسل والماء، فإذا أفطر فالفرس مهيأ معه السيف ومعه الرمح يعتم ويركب، وتفتح له الدنيا بابا بابا حتى يملك مشارق الأرض ومغاربها. قال هم ينتظرون ذلك، ولكن هذا ليس بصحيح. وكيف يمكن لشخص أن يبقى في هذا السرداب لا يعلم عنه، لا يأتيه أكل ولا شرب ولا شيء، كيف يبقى هذه المدة؟ ويعللون لذلك بقولهم إن الله على كل شيء قدير. وهذا الرجل ولي مجاب الدعوة، ما في الكون حبة ولا ذرة تتحرك أو تسكن إلا بعد علمه، نسأل الله العافية، وهو يعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لو كان كيف يكون، يعلم كل شيء، وتعرض عليه جميع المقدرات اليومية. وإن المتأمل في ذلك يجد أن هذه العقول عقول لا قيمة لها، لو كانوا من الطيور لكانوا رخما أبلد الطيور، ولو كانوا من الحيوانات لكانوا حمرا أبلد الحيوانات. وهذا داخل في قوله تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. أما المهدي الذي يتكلم عليه أهل السنة فليس هو مهدي الرافضة الذي ينتظرونه، بل هذا المهدي خليفة يبعثه الله عز وجل في آخر الزمان، وهو ليس مختفيا بل يخلق في وقته، فيخرج ويملأ الأرض عدلا بعد أن كانت ملئت ظلما وجورا، كما تقدم في حديث ابن مسعود أبي داود. قال رحمه الله: محمد، يعني أن اسمه محمد. المهدي لقبه، فله اسم ولقب، الاسم محمد واللقب مهدي، وأصل مهدي في التصريف مهدوي على وزن مفعول، ولكن حدث فيها إعلال فصارت مهدي. إلهنا سبحانه وتعالى.